الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثالث من كتاب العرب وابن خلدون. نواصل القراءة في الرد على مطاع سامي الكياري في ابن خلدون. ويبدو أن معلومات الأستاذ الكياري التاريخية بعيدة عن الواقع وحقائقه السابقة، فقد زعم في نهاية الفترة الثانية بأن العرب اكتسحوا سواد العالم الروماني القديم وجاوزوا البحر إلى أوروبا حتى أشرفوا على ضفاف النهار، كل ذلك في أقل من ربع قرن. وإني كعربي عددت ككل عربي لو أن ذلك قد حدث فعلا، غير أن حقائق التاريخ الثابتة تجاهه الأستاذ الكياني مجابهة خطيرة، ذلك أن العرب قد بدأ زحفهم على سواد العالم الروماني سنة 11 من الهجرة، ولم يصلوا إلى داخل أراضي أوروبا إلا بعد فتح الأندلس سنة 92 من الهجرة، ووصلوا إلى ضفاف النوار في زحف عبد الرحمن الغافقي عام 14 من الهجرة 32 من الميلاد. ومعنى هذا أنهم قضوا أكثر من 100 عام حتى استولوا على ذلك العالم، وليس في أقل من ربع قرن كما زعم الكياني الذي يريد بمثل هذه المعلومات المشوهة والمغالط العجيبة أن يقيم الحجة على من هو في التاريخ حجة. والغريب أن الكياني يتهم ابن خلدون بعدم التجرد والعصبية والهوى، وسنرى بعد قليل من هوى وعدم التجرد واضحين في منهج الكياني وضوحا صارفا. 3. من مغالط الكياني أنه يجعل آراء ابن خلدون ونظرياته بل قوانينه الاجتماعية مهد افتراضات عامة لا تستند إلى وقائع محسوسة، ولا شك أن هذا الحكم هو مهد افتراض اعتباطي من السيد الكياني لا يستند إلى دليل أو واقعة محسوسة. ولو أنه تفضل فقرأ مقدمة ابن خلدون أو باعتماده على فقرات معينة لاستشهد بها صديقه طه حسين لغير افتراضاته كلها، ولتأكد من حقائق كثيرة كانت تكفيه فيما نظن ليطلع عن هذه الطريقة في معالجة الأبحاث التاريخية والاجتماعية بأسلوب الارتجال وعدم التحري. 4. في الفقرة الرابعة يزعم الكياني أن بيئة ابن خلدون كان وصولها التوتر بين العرب والبربر، ولم يذكر الكياني هنا ما هي حالة هؤلاء العرب والبربر، هل كانوا حضرا أم بدوا، ولم يذكر كذلك نوع هذا التوتر ولا أسبابه ولا درجته، وهل كان بين سكان المدن أو بين سكان البادية من القبائل. لقد غفل عن هذا كله لأن ذكر إجابات مستندة إلى وقائع هذه البيئة وحقائقها في عصر ابن خلدون لا تصلح للكياني مطلقا بمثل هذا الزعم الباطل. ونلاحظ هنا أن الكياني عامة في هذا الزعم الباطل على طه حسين وعبد الله علان، فكلاهما زعمه من قبل، ولكن حقائق التاريخ الثابتة تبين مدى ما في هذا الزعم من زيف وتشويه. فابن خلدون نشأ في بيئة حضرية وعربية خالصة، وقبائل المغرب في عصره وقبله وبعده التي تنقل بينها كانت عربية وبربرية لا تشعر بهذه النعرات والأفكار والأهواء التي يجري بها قلم الكياني وصاحبيه وتجيش بها صدورهم. والنزاع الذي كان يحدث بين هذه القبائل لم يكن يتحرك أو يدفع إلا بدوافع قبلية واقتصادية محضة، وسيأتي توضيح آخر بعد قليل. ولو فسرنا كلمة التوتر بمعنى النزاع الذي كان فعلا يحدث من حين لآخر بين القبائل المختلفة في المغرب كما يحدث إلى اليوم في جميع أنحاء العالم العربي، لأصبح الكياني وهو فعلا كذلك يستعمل كلمة العرب بمعنى البدو، وهكذا وقع حفظه الله في نفس الخطأ الذي ينسبه لابن خلدون. لا أدل أن هناك بعد هذا كله من القراء من لم يقتنع بما ذكر هنا من أدلة وحقائق، فرد كل ما مطائل واتهامات الكياني إليه في غير امتياز ولا تردد، ولا شك أن الكثير منهم يشارك للأسف على هذا الانحراف الذي ينساق إليه بعض الكتاب العرب المعاصرين تحت غطاء شفاف من الحماسة للعروبة والمنهجية في البحث، في حين يقول كلامه نفسه دليلا على عكس ذلك، ويتهم الكيالي ابن خلدون بعدم التجرد في أحكامه وفي الهوى والتعصب، وهذا لص كلامه. لننظر بالعين المجردة إلى ما قاله ابن خلدون في العرب، فهل نجد فيه هذا التجرد الذي يجب أن يتصف به مؤرخ مثله؟ أخذ على غيره من المؤرخين القدماء انغماسهم في العصبية والهوى دون التفكير، وفي مكان يقول: هذه الوحشية التي ينسبها ابن خلدون إلى العربي ظلما وعدوانا، غير أن قليلا من البحث والتأمل يجعلنا نعتقد بأن ابن خلدون ليس بريئا من هذه الصفات فقط في موضوعنا على الأقل، بل إن الأستاذ الكيالي يتصف بها اتصافا كاملا وغير مفرس، ذلك أنه لا يراعي الأمانة العلمية في نقوله، إذ أنه ينقل كلاما مبتورا وحسب هواه الخاص، يعزز موقفه. ففضلا عن الإشارات والأمثلة السابقة، فإنه نقل في كتابه صفحة 24 نص تعليق وضعه الدكتور عبد الوهاب عزام ضمن مقدمة كتبها لكتاب تاريخ الحضارة الإسلامية الذي وضعه المستشرق الروسي فبايتين وترجمه حمزة طاهر، نقل النص كما يلي: ونقل كيفيلد عن ابن خلدون أن العرب بدو هادمون للحضارة، وهو قول لا يصدقه التاريخ، ولست أدري كيف غفل هذا الفيلسوف الكبير عن حقائق التاريخ الباهرة، فقد استولى العرب على الشام والعراق ومصر وإيران فلم تخرب، وقد سارعوا إلى إنشاء المدن منذ القرن الأول، وبقي كثير من المدن على مر الزمان، وكان لهم في الزراعة والتجارة والعمران نصيب لا ينكره إلا من حرف الله بصره وقلبه عن الحق. هذا ما نقله الكيالي، ومن يقف عليه وحده يعتقد أن الدكتور عزام قد اتهم ابن خلدون بالانحراف عن الحق، وأنه قد استعمل كلمة العرب عمدا بمعنى الأمة العربية كلها بدوا وحضرا. لكن الحقيقة المجردة خلاف هذا كله، فإن الدكتور عزام قال بعد ذلك النص مباشرة الأول على أنه قد ثبت أن ابن خلدون يقصد بالعرب في كثير من كلامه الأعراب، كما يقال اليوم للبداة في كثير من البلاد العربية. هذه العبارة التي لم ينقلها سامي الكيالي ترد من نفسها على جميع اتهامات الكيالي وعلى النص الذي نقله أيضا، ولعل هذا هو السبب الحقيقي في عدم نقله لها، ولعله أيضا لم يرها. وأخيرا، فإن الكيالي قد اتخذ جميع الاحتياطات اللازمة لكي يلصق تلك الأباطيل الملفقة بابن خلدون دون مناص وإلى الأبد. استمع إليه يصل كل باحث قد يتقدم للدفاع عن ابن خلدون بأنه لا يستطيع ذلك إلا بالهوى والميل وعدم التورع. ماذا أراد ابن خلدون من كلمته العامة المطلقة أراد العرب أم الأعراب؟ أسئلة تنبض بالفكر، وقد يستطيع كل باحث أن يعلمها بحسب أهوائه ومذيله بين قوسين كذا: واحد يحب ابن خلدون ويحب قومه، فيجب أن ينفي عن العرب كل مذمة ومنقصة وربما لا يتورع بين قوسين كذا، أن يلتمس للمؤرخ أيها الأسباب. وإنني لا أسأل الأستاذ الكبير والعربي المتحمس للعرب والعروبة، أسأله ما الذي يمنع العربي القومي المعتز بقوميته وتراثه القومي كله، وابن خلدون جوهرة ناجية من جواهر تراثنا العربي، أن يعتز بالعرب وابن خلدون في وقت واحد، يعتز بالعربي أنه ذيهم وهم أهله وقومه، ويعتز بابن خلدون لأنه عربي من أولا، ولأنه ثانيا نفخرة عظيمة من نفاخرنا القومية، ومن النادر أن نجد له مثيلا بين كافة الأمم حتى منتهى القرن الثامن عشر. فهذا رجل عبقري ممتاز الذي تعتز بعقله ومواهبه وإيتازه الفكري الجميل الأمم الأجنبية، وتحمه بين تراث الإنسانية وعبقرياتها الباهرة أعلى مقام. يهاجرها ويتهمه بأصنع له ما يتهم به مواطن في الأرض كتاب عرب. كان مفروضا فيهم أن يضيفوا إلى مفاخر أمتهم بعض النجوم في سماء مواهبها وماضيها، لا أن يحاولوا إطفاء أكبر نجم أضاء الفكر الإنساني أطول طريق وأمتعها. إن ابن خلدون جزء مانع من عناصر قوميتنا العربية ودعامة من دعائمها القوية، ومن يقل أو يفعل خلاف ذلك فإنه لن يكون علامة طيبة لنجاحها وبناء مستقبلها. عنوان أحمد أمين. لقد اندهشت كثيرا حين اكتشفت أن المرحوم الدكتور أحمد أمين قد ذهب منزل طه حسين، فاعتبر ابن خلدون شعوبيا يعادي العرب ويتهجم عليهم بدافع من شعوبيته. أقول اندهشت كثيرا لأن ما عرف به المرحوم أحمد أمين من تثبت واتزان وانقطاع بالبحث والتأليف الواسعي من شأنه أن يجنده هذا المزلق الخطر، غير أنه مع الأسف الشديد قد اندفع في نفس التيار دون تثبت أو شعور بما تتجه هذه الآراء المرتجلة من أخطار على الناشئة وعلى تراثنا القومي. قال أحمد أمين في فصل عقده للحديث عن منشأ الشعوبية ودوام أطوارها واتجاهاتها وأهدافها: يصح لنا أن نعد ابن خلدون شعوبيا، فقد رأينا رأيه في العرب في الجزء الأول من فجر الإسلام، وهو رأي في أشد العنف والقسوة على العرب وخصائصهم. قلنا أن نرى شعوبيا متطرفا وصل إلى ما وصل إليه في صراحته وشدته، ولكنه أي ابن خلدون في رأينا كان مسلما حقا حر التفكير في حدود الدين. ويتضح من رأي أحمد أمين أن ابن خلدون شعوبي بسبب رأيه في العرب، ولكنه مع ذلك يراه متدينا، وهذا عكس طه حسين الذي زعم أن ابن خلدون يضحي بالدين والأخلاق في سبيل أطماعه الشخصية. أما تهمة الشعوبية فهي مثل اتهامات طه والكواري ناشئة عن فهم خاطئ لكلمة العرب في المقدمة. فبينما استعملها ابن خلدون بمعنى الأعراب أو القبائل كما تقدم بيانه، فهمها هؤلاء بمعنى الأمة كلها، وهذا خطأ فادح سبق شرحه. أما تهمة الشعوبية فهي أيضا لا شيء تستند عليه غير فهم المعاصرين المنحرف لما قاله ابن خلدون في العرب والأعراب، وسيأتي ذكر حقائق أخرى. عنوان سلام موسى. إذا كان اندهاشي من أحمد أمين كبيرا فإن اندهاشي من سلام موسى أشد وأعظم، ذلك أن الأستاذ سلام موسى كاتب مستمر ورائد كبير من رياض الحرية والفهم السديد لكثير من حقائق التاريخ والحياة والتقدم البشري العام، غير أنه هنا وقع ضحية بالتسليم والثقة بآراء الآخرين، أو على الأقل وقع في أخطاء القراءة العاجلة بمقدمة ابن خلدون. وبالرغم من أن الأستاذ سلام موسى قد قدم ملاحظات قوية جدا على المقدمة بصفة عامة، إلا أنه لم يتحر شيئا من الحقيقة حين ذهب في تيار الأدباء الكبار الذين يتهمون ابن خلدون بالشعوبية وبالنعرة البربرية إلى آخر السلسلة التي أعطانا طه حسين نموذجا كاملا عنها. ولا يتسع المجال هنا إلى مناقشة سلام موسى بتفصيل مثل ما فعلت مع طه حسين والحوالي، ذلك أنه يردد نفس الاتهامات التي ذكرها كلاهما، غير أنه يحاول أن يفسر أسبابها بطريقة تختلف عنهما، بهذا يحصل عرض آرائه جملة ورد عليها كذلك. وكان يمكن أن تقصد هذه المقدمة لو أنها وجدت من المتعلمين في مصر وسائر الأقطار العربية من يوالين هذا النقد والشرح والتعليق، وهذا لم يحدث لأسباب ما زلنا نجهلها. وظنوا أن بعد ما حال دون ذلك هو كراهة ابن خلدون للعرب واحتقاره لهم بل عدوانه على ثقافتهم بالمعنى العصري لهذه الكلمة. والخطأ البارز في ابن خلدون هو تنقصه لحضارة العرب، فإنه هنا أعني كامل العمى ما وراء بصيصا من نور، وأنا لا أعزو هذا العمى إلا أنه بربري يكره العرب فإن هذا القول ليس تفسيرا، وما أظن أنه كان يخدع نفسه فيرى طبائع العرب نقائص ويكتب هذا في مقدمة أخلص فيها التفكير وأراد أن يصل فيها إلى استنتاجات منطقية، هذا مع أني أحتفظ له بخيانات شخصية وثقافية، فإنه مثلا خان معظم الأمراء والملوك الذين خدمهم، ثم إنه سرق كل ما كتبه إخوان الصفاء وعزاه إلى نفسه. إن سلام موسى يضيف فيها النفس الأخير تهمة جديدة، وهو أن ابن خلدون قد سرق كل ما كتبه إخوان الصفاء وعزاه إلى نفسه، ولعل الأستاذ سلامة أراد أن يضيف جديدا فابتكر هذه التهمة. ويفسر سلام موسى حملة ابن خلدون على العرب بأنها أرجع إلى جهله لا أكثر، فإنه رأى الأعراب ولم يرى العرب. أما عن عدم إخصاب المقدمة في عقول الأجيال التي توالت بعد ابن خلدون، فليس بعض أسبابها ما قاله ابن خلدون في العرب، وذلك لأمرين: أولا، إن قليلا من التأمل والفهم السديد للمقدمة يتضح معه أن ابن خلدون قد استعمل العرب بمعنى البدو، ومعنى هذا أنه لم يتحامل على العرب مطلقا، بل وصف الأعراب منهم وصفا قد يكون مصيبا فيه وقد لا يكون، ولكنه في الحالين لم يكن يقصد غير الحقيقة العلمية التي يدل عليها منهج المقدمة. ثانيا، أن كلمة عرب بمعنى الأمة حسب المفهوم الحديث لم يكن معناها معروفا في عصره ولا فيما تلاه، بل ظهر في العصر الحديث ودخل الفكر والأدب العربيين عن طريق الثقافة الأوروبية. ومعنى هذا أن الأجيال التي جاءت بعد ابن خلدون لم تكن تفهم من كلمة العرب أكثر مما فهمه ابن خلدون، بل إن كبار الكتاب في العصر الحديث مع وضوح معنى الكلمة قد استعملوا كلمة العرب بنفس المعنى الذي استعمله ابن خلدون. وعلى هذا يمكن القول بأن عدم إخصاب المقدمة في عقول العرب بعد ابن خلدون يعود إلى توقف الفكر العربي عن الابتكار والإنتاج الجديد بسبب الانهيار والتفكك اللذين أصاب العالم العربي منذ عصر ابن خلدون إلى منتصف القرن التاسع عشر. وقد شمل ذلك الانهيار والتفكك كل موازين الحياة العربية. أما زعم سلام موسى أن ابن خلدون يكره العرب ويحتقرهم ويعتدي على ثقافتهم وينتقص حضارتهم فزعم يحتاج إلى دليل، ولم يذكر الأستاذ سلامة أي دليل على زعم. ومثل هذا يقال عن تهمة السرقة التي نسبها إلى ابن خلدون حول ما كتبه إخوان الصفاء. وإذا تقدم أن كل هذه الاتهامات والمزاعم إنما هي ناشئة عن فهم فاسد لما قصده ابن خلدون من كلمة العرب التي اتضح أن ابن خلدون لم يقصد بها إلا الأعراب، فإن كل الاتهامات تسير باطلة لأنها قائمة على أساس فاسد من الخطأ في الفهم أو التفسيرات القائمة عليه. عنوان خاتمة: إن هؤلاء الذين يتهمون ابن خلدون بالشعوبية أو بنعرة بربرية يتجاهلون حقائق كثيرة صارخة. وأولى هذه الحقائق كما قدمت أن ابن خلدون لم يعني بكلمة العرب إلا الأعراب، ولو أن ما قاله ابن خلدون في الأعراب يسمح لنا بأن نرميه بالشعوبية فإننا سنقف بلا شك حيارى مدهوشين أمام ما جاء في القرآن الكريم، حيث قال تعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا، فهل هذه شعوبية في القرآن؟ الواقع أنه يهمنا أن نعرف أن من الناحية التاريخية الحقائق وحدها، لذلك يجبر بنا أن نوجه إلى أولئك الذين اتهموا أو تحاملوا على ابن خلدون الأسئلة التالية: أولا، هل نشأت في المغرب العربي حركة شعوبية بالمعنى الصحيح لهذه الكلمة؟ ومتى؟ وما نوعها ومداها؟ ثانيا، إذا كان الجواب عن السؤال السابق لا فقد انتهى الأمر واضمحلت كل الأباطيل، أما إذا كان الجواب نعم فإننا نسأل: هل امتدت إلى عصر ابن خلدون؟ وهل كان لها تأثير في تفكيره وإنتاجه العلمي والأدبي؟ ثالثا، هل كان بين العرب أنفسهم في المشرق أو في المغرب من يمكن القول فيه بأنه شعوبي يعادي أمته، علما بأن العربي مهما قال في أمته لا يكون شعوبيا، وإلا كان أكثر من نصف العرب اليوم شعوبيين؟ إن التاريخ وحقائقه الثابتة التي لا تقبل الطعن أو الجدل تقول لنا لا بملء الأفواه عن جميع الأسئلة السابقة. فابن خلدون عربي صريح في نسبه وعريدته، ثم إن المغرب العربي منذ دخوله الإسلام وهو عربي في شعوره وتفكيره ولغته وفي دينه أيضا. ولم يحدثنا التاريخ مطلقا أن البربر قد حملوا في أنفسهم عداوة بالعرب كتلك التي حملتها الشعوبية الفارسية في الشرق، والسبب في ذلك واضح معلوم، فقد استولى العرب على الفرس، وكان للفرس تاريخ قديم وحضارة وماض عريق في العلم والأدب وفي الفتح أيضا. أو أن الفرس كانوا أمة متحضرة ذات أمجاد كثيرة فحز في نفوسهم استيلاء العرب عليهم. وأكثر من المتأخرين علميا واجتماعيا عن الفرس، سيما وأن بعض قبائل العرب وشعوبهم كانت خاضعة للفرس قبل الإسلام، فليس من الهين على نفوس الفرس قبول حكم العرب وبالسيف أيضا. فإذا أدخنا إلى ذلك ما كان في عهد بني أمية من العصبية العربية الطاغية وعدم المساواة بين العرب وغيرهم، وكذلك تأييد خصوم بني أمية من الهاشميين للموالي وتحريضهم على الثورة، فكان ذلك بداية تنظيم الشعوبية عند الفرس. أدركنا بوضوح الظروف والأسباب التي أدت إلى ذلك الصراع الخطير بين الشعوبيين وبين العرب، والذي امتد أثره إلى كل نواحي الحياة من دينية وثقافية وأدبية وسياسية واجتماعية، حتى أفسد على العرب حياتهم وقود بنهاية ملكهم. أما الحالة في المغرب فلم تكن على شيء من ذلك، فالعرب عندما دخلوا المغرب لم يجدوا بين سكانه الأصليين وهم البربر حضارة عريقة ولا أمجاد قديمة ولا علما ولا أدبا، بل وجدوا أكثرية السكان الساحقة قبائل بدوية تعيش على مراحل من الفترة الأولى إلى أبسط أطوار الحضارة وهي طور الزراعة، فكانت الروح العامة لذلك متشابهة بين العرب وبين البربر. وهذا ما يفسر لنا أن البربر عندما استقر فيهم الإسلام تحمسوا له وقاموا ينشرونه في أرجاء الأرض، في حين أن الفرس لم يفعلوا ذلك، بل شغلوا الدولة العربية في عهديها الأموي والعباسي بفتنهم الكثيرة وبدعواتهم الدينية والطائفية المتعددة، والتي اكتست في أحيان كثيرة طابعا غريبا يعتبر انتكاسا إلى الوراء وامتدادا لديانات الفرس القديمة. أما الحال في المغرب فقد كانت تختلف كثيرا، وإذا كان قد حدث فعلا كثير من المصادمات والفتن بين العرب وبين البربر، فإنها وهذا ما يجب أن يلاحظ بوجه خاص لم تكن أكثر من اختلافات قبلية سببها طلوع أفراد جسورين إلى الحكم والسلطان، وليس مبعثها كما يزعم الزاعمون كرها أو حقدا بثيا على العرب، فهي إذن ما تعدو أن تكون منافسات من أجل الحكم، وهي مع ذلك لم تكن بين العرب والبربر لأن هؤلاء عرب وهؤلاء بربر، وإنما كانت كما قدمت اندفاعا قبليا بحكم الروح القبلية التي لا تربخ للنظام ولا تنقاد لإدارة مركزية. ونفس هذه الروح ظلت شائعة بين العرب أنفسهم ولم يتغلب عليهم الإسلام، وهذا ما يفسر لنا كثيرا من حوادث التاريخ الإسلامي الكبرى مثل حروب الردة ومقتل خليفة عثمان والحرب بين علي ومعاوية. كما يجب أن نذكر أيضا أن تلك الخلافات والمنافسات لم تكن بين العرب والبربر فقط، بل كانت أيضا بين القبائل العربية نفسها سواء في الشرق أو في الغرب أو في الأندلس. والتاريخ يحفظ لنا كثيرا من الفتن والحروب بين اليمنية والمدارية في الأندلس، كما أن ذلك قد حدث أيضا بين القبائل البربرية نفسها، وما تاريخ المرابطين والموحدين إلا صورة مجسمة لذلك. كل هذا يعطينا الدليل القاطع على أن ما حدث بين العرب والبربر منها إلا صراع قبلي من أجل السلطان أو الطموح الشخصي، وليس هناك مجال لما يسمى بالشعوبية كما يزعم أولئك الكتاب. أو يظن بعض الذين يخطفون الأحكام خطفا ويلقون الآراء وهم يسيرون مسرعين. وفي اعتقادي أن لبعض المستشرقين والمغربين وهم قلة يدا آثمة في إفساد تاريخنا وتشويه حقائقه وأمجاده، وهو ما يمكن تماما اعتباره امتدادا للشعوبية الفارسية القديمة، حيث كان لأوروبا وللغرب بوجه خاص هدف معلوم ومقصود بتشويه تاريخنا وإعطاء حوادثه وحقائقه تفسيرات خاصة تهدف إلى التقرير من شأن العرب وإلى إحداث الفتنة والبغضاء بين أفراد الشعب الواحد بدعوى اختلاف في العرق والسلالة أو اللغة والتاريخ. وإذا كان العلم اليوم يرفض النزعات العنصرية والحركات القومية القائمة على تمايز الأجناس وفروق السلالة والبغض بين الشعوب، فإن ديننا الإسلامي قد رفضها كلها منذ أكثر من 13 قرنا في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وفي قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، وفي قوله أيضا: الناس سواسية كأصنام المشط. وهكذا نجد النبي العربي محمدا قد وضع قواعد الإخاء والعدل والمحبة والمساواة بين أفراد الجنس البشري كلهم، فدل بذلك على نظرته الإنسانية للشعوب وعن أهداف دينه السامية الخالدة. فلتخرس إذن تلك الأصوات المغيبة التي تحاول أن تفرق بين أبناء الشعب الواحد، شعب الأطلس الأشن باسم اللغة أو باسم التاريخ أو باسم السلالة والعرق أو بأسمائها جميعا، فإن اسم محمد وهو عربي، وكتاب الله المبين وهو عربي أيضا، قد وحد قلوب وآمان أبناء الأطلس كلهم وجعلاهم شعبا واحدا يدين بالإسلام ويعتز بالعروبة ويتطلع في شوق وتصميم إلى المستقبل العظيم الذي سيوحد المصير ويحقق في الحياة الواقعة ذلك الانسجام الروحي والطبيعي الذي يجمع أبناء الأطلس ويحدد لهم دوافع الوجود وغاية السير، لا بالأمس أو اليوم فحسب بل في الغد وإلى الأبد. عنوان: لقاء ابن خلدون لتيمور مان وموقف طه حسين. ما زال العلامة التونسي عبد الرحمن بن خلدون يثير اهتمام الباحثين والدارسين في الشرق والغرب، فبعد كتاب الدكتور عبد الرحمن بدوي عن مؤلفات ابن خلدون الذي وضعه مؤلفه بتكليف من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في القاهرة، وبعد الكتاب الذي ضم جميع الدراسات التي ألقيت في مهرجان ابن خلدون الذي نظمه المركز نفسه عام 62 وتسعمائة وألف، بعد هذين الكتابين ظهر كتاب جديد بعنوان لقاء ابن خلدون لتيمور مان، وهو كتاب وضع أفضل باللغة الإنجليزية ثم ترجم إلى العربية. أما المؤلف هو مستشرق أمريكي يدعى والتر جي فيشل، أستاذ اللغات والآداب السامية ورئيس قسم اللغات الشرق الأدنى في جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. أما المترجم فهو محمد توفيق أحد رجال التعليم في العراق، وقد راجع الترجمة من حيث مقابلة النصوص الأستاذ يوسف روشا، ومن حيث المعلومات التاريخية والعلمية الدكتور مصطفى جواد أحد كبار العلماء والباحثين في العراق والمتضلع في تاريخ العراق خاصة والإسلام عامة وعلوم اللغة العربية بوجه أخص، وقد تولت نشر الطبعة الأميرية دار مكتبة الحياة ببيروت باشتراك مع مؤسسة فرانكلين الأمريكية. والكتاب الجديد عن لقاء ابن خلدون لتيمور مان كتاب طريف وممتاز، لا بطباعته وإخراجه وتبويبه فحسب، بل وبموضوعه ومادته العلمية وبالتحليلات والتعليقات التي وضعها كل من المؤلف الأمريكي والدكتور مصطفى جواد العراقي. انتهى الوجه الأول.